إذاعة صوت الشعب تقدم. صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي صدى الأحداث.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
مقالات مختارة. عرفات الحاشدي كتب: عزيزي الحداثي، هل تعلم أنه في عصر بني العباس تم استحمار الناس وصرفهم عن واقع الأمة والأخطار المحدقة بها بعناوين براقة مثل الحضارة والعلوم والفلسفة، حتى أنه وصل الحال بالناس إلى درجة أنهم كانوا يجتمعون معا يتسامرون ويحتفلون لأنهم اكتشفوا قاعدة نحوية في اللغة العربية أو عثروا على كتاب في الطب والأدوية يريدون ترجمته ليحصلوا على وزنه ذهبا؟ وهكذا بلغت الأبحاث والفلسفة في ذلك العهد، غير أن أولئك القوم لم يبق لهم شعور بالنسبة لمصيرهم الاجتماعي، فكانت النتيجة أنه يوم اكتسح المغول ديارهم لم تبقى لهم لا حضارة ولا علوم ولا فن ولا أدب، ولم تغني عنهم فلسفتهم من بطش العدو شيئا. نحن اليوم في مرحلة العدو يتربص بالشعب من جميع الاتجاهات، وإذا ما تمكن من إحداث أي اختراق لن يبقى لنا لا كافيهات ولا غيرها، كما أن حداثيتكم لن تنفعكم ولن تنفع شعبكم. لذلك انشغلوا بالتعبئة العامة والتحشيد للجبهات وخلوا حداثيتكم على جنب لو ما تحتاجوها. لدينا مقال رائع حول المبعوث الأممي الجديد بعنوان: هل يصلح المبعوث الجديد ما أفسده ولد الشيخ؟ أعلن إسماعيل ولد الشيخ عدم استمراره كمبعوث للأمم المتحدة في اليمن ابتداء من فبراير القادم، وهو موعد انتهاء فترة ولايته، في إخراج هزيل لرضوخ الأمم المتحدة وخلفها دول العدوان والولايات المتحدة الأمريكية لرفض صنعاء لاستقبال ولد الشيخ والتعاطي معه كمبعوث دولي، بعد أن أثبت انحياز منظمته الكامل للرياض وسعيه في تنفيذ مشروعها باسم الأمم المتحدة منذ تعيينه في منصب المبعوث الأممي إلى اليمن في 25 أبريل 2015. فشل إسماعيل ولد الشيخ أحمد في إحراز أي تقدم على الصعيد السياسي، وخلال 3 جولات من المشاورات السياسية في جنيف وبيال والكويت كان يترجم الانحياز الأممي إلى جانب العدوان السعودي الأمريكي من خلال تصرفه كمندوب للسعودية والولايات المتحدة الأمريكية وتعاطيه غير المسؤول مع الجرائم التي ارتكبتها السعودية بحق الشعب اليمني، سواء في المجازر اليومية المروعة بحق النساء والأطفال أو بالحصار المفروض على البلاد والذي أدى إلى أسوأ كارثة إنسانية يشهدها العالم. الأمر الذي أدى إلى قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد مطلع يونيو من العام الماضي بعدم التعاطي مع ولد الشيخ وإعلانه شخصا منحازا وغير مرغوب به. عدم تغيير ولد الشيخ طوال هذه الفترة كان مؤشرا لتمادي الأمم المتحدة وسياقها الكامل خلف رغبة دول العدوان بتشميد ومنع أي عملية سياسية، أملا منها في الضغط لفرض رؤيتها الاستسلامية للحل التي سوقها ولد الشيخ باسمه وباسم الأمم المتحدة لتسليم الحديدة ومطار صنعاء مقابل رفع جزئي للحصار مع استمرار العدوان في القصف والغارات الجوية الوحشية، وهي الرؤية التي رأت فيها صنعاء انحيازا كاملا للرياض وتطبيق لأهدافها في الهيمنة على اليمن وقراره السيادي ومساسا بعزتها وكرامتها. تغيير ولد الشيخ اليوم يأتي إثباتا لجدوائية الموقف الوطني في رفض الضغوط الدولية لاستمرار التعاطي مع ولد الشيخ. في نفس الوقت هو تعبير في الحد الأدنى عن عجز السعودية بعد أن فقد مشروعها أي قوة للدفع واستنفد ما قدمته الولايات المتحدة من دعم أملا بتحقيق اختراقات ميدانية يترجمها المبعوث الأممي في نجاحات سياسية في فرض تنازلات يمنية، لاسيما وقد وصلت الأمور حدا لم يعد ممكنا الرهان على تحقيق المزيد معها. تعيين مبعوث جديد لا يعني بأي حال من الأحوال الدخول في مفاوضات سياسية، فضلا عن أن يعني انتهاء العدوان المفروض على اليمن، إلا أنه حسب مراقبين قد يكون لالتقاط الأنفاس ومنح المهمة الأممية قدرا من المصداقية التي فقدت خلال 3 أعوام في ظل وجود ولد الشيخ. ومع ذلك فإن رفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات الإنسانية والمسافرين اليمنيين من المرضى وغيرهم، وإعادة فتح الموانئ اليمنية لا سيما ميناء الحديدة لاستقبال الشحنات الغذائية والدوائية وشحنات الوقود لتفادي الآثار الكارثية لإغلاقها والقيود المفروضة عليها من قبل تحالف العدوان المدعوم من الأمم المتحدة والدول الغربية، سيكون اختبارا أوليا للمبعوث الجديد ومدى جديته ليثبت مقدارا من النزاهة والحياد التي افتقر إليها سلفه. الجهاد الركن السادس. كتب الأستاذ محمد سالم من محافظة الحديدة: من أكبر النعم وأكثرها حضورا في القرآن الشريف والسنة المطهرة هو الإشادة بالجهاد ورفع كلمة الحق ونصرة المظلومين والمستضعفين في الأرض، وما أعظم عجب وكبر وعجرفت وغطرست ونرجست أهل الفساد والفسق والمجون من أمراء وحكام الخليج المترفين الذين أفسدوا في الأرض وأفسدوا وباحوا واستباحوا الزنا وعقروا السكر والخمور والمخدرات ونشروا الإباحية ووصلوا إلى الجنس الثالث من معاشرة الورعان والمردان وجلبوا قطط أمريكا وبريطانيا وكلاب بملايين الدولارات في حين يموت جوعا وعريا أبناء الشعب المسلم في شعوب الوطن العربي والإسلامي. بل الشعب السعودي نفسه يتكبد الغلاء والفقر والبطالة، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل دأب هؤلاء المجرمون للتدخل في شؤون البلدان، أصبحوا أوصياء في الحياة يعبثون بأرواح البشر في بلادنا بعد أن اشتروا ذمم وحكومات الدول العظمى بالأموال الطائلة لتحاربنا، لكنهم خلال 3 سنوات تقريبا فشلوا فشلا ذريعا، ومر غادر غيم اليمن أنوف ذات في التراب وداسوا عليهم بالجزمات والأحذية التي لا يساوي حاكم وأمير مجون عاهر ممن يسمون أنفسهم ملوكا، وخاصة في السعودية والإمارات لا يساوون حتى الجزمة. هؤلاء الأعراب الأجلاف لولا أموالهم المكتسبة من الحرام لما تكلم أحد عنهم. الجهاد واجب مقدس على كل يمني ويمنية، وتتعدد صور وأنواع الجهاد، فتارة يكون بالمال والتي وردت في القرآن الكريم قبل الجهاد بالنفس في جميع الآيات، يقول الله سبحانه وتعالى: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم، وتارة أخرى بالنفس وهي المطلوبة اليوم. الجهاد بالكلمة وتوعية الشعب بخطر هؤلاء الشرذمة الباغية من أعظم وأرفع مراتب الجهاد على الإطلاق، والنبي عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم يقول: أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. فاصل من ثمن عود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
متابعة محلية. تشهد محافظة عدن الواقعة تحت سيطرة تحالف العدوان السعودي تصعيدا سياسيا وعسكريا وإعلاميا كبيرا بين مرتزقة العدوان الموالين للسعودية ونظرائهم الموالين للإمارات. وكشفت مصادر محلية لموقع شهرنت عن عمليات تحشيد وتحريض تجرى في المحافظة بين مختلف القوى المتواجدة في عدن، من بينها شخصيات مقربة من الرئيس السابق علي عبد الله صالح. وأشارت إلى أن حزب الإصلاح في عدن شرع في حشد عناصره العقائديين في مارب وشبوة وإرسالهم إلى محافظة عدن، تزامنا مع قيام طارق عفاش بحشد عناصره من حزب المؤتمر والحرس إلى معسكر العمد في لحج ومعسكر بير أحمد في عدن. وقالت المصادر بأن الهدف من التحركات والتحشيدات لتلك العناصر هو التخلص من المجلس الانتقالي الذي يرأسه عيدروس الزبيدي وبسط نفوذهم وسيطرتهم على محافظة عدن. وتشهد المحافظات الجنوبية تراشقات إعلامية بين حكومة الفار عبد رب ومنصور هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي، لا سيما عقب دخول طرف ثالث يتمثل بالمنشقين عن حزب المؤتمر واقتراب انتهاء المهلة التي أعلنها المجلس الانتقالي الذي يرأسه محافظ عدن الأسبق اللواء عيدروس الزبيدي ومعه قيادات الجنوب. يوم الأحد الماضي لإقالة حكومة بن دغر خلال أسبوع، رفضت حكومة هادي ذلك التحديد معتبرة إياه تهديدا مباشرا للشرعية، ولوحت باجتثاث المجلس الانتقالي وأي تشكيلات أمنية وعسكرية لا تخضع لها. بالمقابل أكدت قيادات المجلس الانتقالي بأنها ستقوم بتشكيل حكومة حرب تكنوقراط مؤلفة من 10 وزراء ستتولى مهام إدارة الجنوب والدفاع عن في حال لم يتم الاستجابة لمطالبها وتغيير حكومة بن دغر. فاصل من ثمن عود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
تقارير. تعود الحركة شيئا فشيئا إلى المسار السياسي المعطل منذ أشهر، مما قد يفتح الباب على العودة مجددا إلى طاولة المفاوضات، حيث أكدت مصادر خاصة بأن طائرة عمانية وصلت يوم الأربعاء إلى مطار صنعاء الدولي لإقالة بعض أعضاء الوفد الوطني إلى مسقط للبدء في مشاورات مغلقة تمهيدا لإنهاء الأزمة اليمنية. المصادر أكدت للمرصاد نت بأن مفاوضات مباشرة ستنطلق خلال الأيام القادمة بين الأطراف المعنية بالأزمة اليمنية برعاية دولية، وخاصة أن المبعوث الأممي الجديد لليمن مارتن غريفيث يهدف لتحريك الجمود السياسي الذي رافق الملف اليمني منذ عدة شهور، وإمكانية تفعيل المسار السياسي مجددا، خصوصا أن سيرة غريفيث تحمل علامات فارقة على هذا الصعيد. وقد أكدت المصادر أن الطائرة العمانية غادرت مطار صنعاء الدولي بعد وقت قصير من وصولها، حيث أن التنسيق مع السلطة في صنعاء بدأ منذ عدة أيام مع بدء التحرك الدولي لحل الأزمة اليمنية، حيث بدأ وزير الخارجية البريطاني زيارة المنطقة تستهدف الدفع باتجاه إيجاد حل سياسي للأزمة في اليمن. حيث وصل وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إلى سلطنة عمان يوم الأربعاء في زيارة هي الثانية من نوعها خلال أقل من شهرين لبحث آلية إعادة الأزمة اليمنية للمسار السياسي التفاوضي، حيث تتولى بريطانيا ملف اليمن في مجلس الأمن. وقالت الخارجية البريطانية في بيان لها بأن الوزير جونسون سيعقد اجتماعات مع القيادة العمانية ويسافر إلى الرياض لإجراء اجتماعات مماثلة، مشيرة إلى أن اجتماعاته ستركز على إحراز تقدم تجاه التوصل لحل سياسي للأزمة في اليمن. واستبق جونسون زيارته بالتشديد على أن لسلطنة عمان والمملكة السعودية دورا مهما في المنطقة، وخصوصا لإيجاد حل سياسي للأزمة في اليمن. وأشار إلى أنني في اجتماعاتي خلال هذا الأسبوع سأجدد التشديد على أن لا حل عسكري للأزمة، بل إن محادثات السلام هي الحل الوحيد الطويل لأجل الشعب اليمني. تأتي زيارة جونسون للمنطقة بعد اجتماعه يوم أمس في سفارة بلاده في العاصمة الفرنسية باريس بنظرائه الأمريكي ريكسي تيلرسون والسعودي عادل الجبيدي والإماراتي عبد الله بن زايد في إطار الاجتماعات الدورية للجنة الرباعية بشأن اليمن. تأتي الزيارة عقب يوم من اجتماع دول مبات يعرف باللجنة الرباعية في باريس، وضم وزراء خارجية بريطانيا والولايات المتحدة والسعودية والإمارات لبحث ملف اليمن، حيث كانت اللجنة قد توسعت لتصبح خماسية بعد انضمام سلطنة عمان إليها، غير أنها تغيبت في الاجتماع الأخير لأسباب غامضة. فاصل من ثمان عود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
تغريدات تويتر. عبد الله مفضل الوزير: كانوا يقولون في صنعاء بأنهم يواجهون العدوان بالسياسة ومش كلها قتال، وساروا عادا يقاتلوا بالسلاح مع المرتزقة. رجاء إبراهيم الوزير: مسجد النبي كان مختلط بشكل منظم وتحت إشراف النبي نفسه، فكانت النساء يحضرن صلاة الجمعة وكان العرب حديث العهد بالإسلام، وقد خطبت ابنة المصطفى لمرة واحدة في مسجد أبيها لضرورة إقامة الحجة، ورغم وجود منافقين في المدينة يسخرون ويستهزئون، وفي عالمنا المعاصر هناك نموذجين لمن يريدون أو يدعون إقامة مجتمع إسلامي، نموذج وهابي وهو المنع في الظاهر والفساد في الباطن وهو نموذج فاشل ومنافق، ونموذج يحاول الموازنة بين المنع والانفتاح واتخاذ خط وسط والصدق مع الله باطنا وظاهرا، وهذا الخط يجب أن يتخذ عناوين واضحة ولا يجوز استغلاله بشكل سيء لأهداف شخصية لكي يبقى مؤثرا. واضح وصريح. تناقض عجيب لبعض العفافيش، تقول لعفاش خائن يحاول يقنعك ويقول لك أن عفاش ليس خائن للوطن ومدري إيش هي سياسة، وتجد ذلك العفاشي الآن مؤيد للعدوان وواقف معه قلبا وقالبا وضد المجاهدين المدافعين عن الوطن بكل جوارحه. طيب كيف تقول إن عفاش لم يخن وأنه وطني وأنت خائن للوطن مع العدو قلبا وقالبا؟ حسين العزي: المخرج الطبيعي هو الاعتذار ووقف الحرب ورفع الحصار والإقرار بيمنية القرار والتعهد باحترام السيادة وحسن الجوار وإعادة الإعمار والتعويض وجبر الأضرار. علوي فرج: جريمة وحشية أخرى يرتكبها مرتزقة العدوان وكلابه تضاف إلى رصيدهم من الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية ولا تجد من يثيرها، بل على العكس تماما، منظمات وكيانات حقوقية وناشطون يمارسون تعتيما على هذا النوع من الجرائم، وطفل يتعرض للإستزلاج والتهديد والاغتصاب من قبل جنود سودانيين في موسع. أحمد عايض أحمد: صواريخنا تأتي في كراتين مهربة، هكذا قال بهايم إعلام النظام السعودي والكثير من هذه الخزعبلات. أتكلم بجد والله العظيم، هناك خلل كارثي في العقل السعودي والإماراتي هناك تلف خطير في النظام العصبي المستقبل والناقل، فلديهم أصبحت روبوتات لحمية تعمل على برنامج واحد أصبحوا مسخرة العالم. فينوس العفاشي يقول: كنا مرتاحين في عهد السعيم، أي والله وأنا أشهد كنتم مرتاحين، الوظائف والموارد والثروات والمناصب والمكاسب لكم وحدكم أنتم والإصلاح، حتى مباني وأراضي الدولة نهبتوها لحزبكم وبقية الشعب إما عايشين في الكهوف أو مشبدين مغتربين يدوروا عيشة، ومن في الداخل يحسد المغتربين ويتمنوا يلحقوهم. الفنانة أمل كعدل: يا أهلنا في الشمال، أشهد الله أننا نحبكم وأنتم إخوة لنا في الدين والوطن، وكل دعوات الانفصال والعنصرية تجاهكم هي من أشخاص لا يمثلون الجنوب، بل من مأجورين، ولن نرضى بفصل الشمال عنا حتى ينفصل الرأس عن الجسد، تعاهدنا أن نبني سويا اليمن الاتحادي وننسى ما مضى في عهد بأس. فاصل من تمنوب.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
من الصحف الأجنبية: كاتب أمريكي يقول: نظرية بن خلدون تهدد بن سلمان ومملكته. نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مقالا تحليليا للكاتب الأمريكي نيكولاس بيرهام، مراسل شؤون الشرق الأوسط في مجلة الإيكونومست البريطانية ومؤلف كتاب الأراضي المقدسة إحياء التعددية في الشرق الأوسط. قال بيلهام في مقاله: هدف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتمثل في التخلص من دولة إقطاعية فاسدة في المملكة العربية السعودية واستبدالها باقتصاد سوقي موجه نحو الغرب. وأوضح أن بن سلمان أعلن عن خطة تحول وطني طموحة في عام 2016، والتي يمكن أن تخلق 1.2 مليون فرصة عمل في القطاع الخاص وتخفض البطالة بنسبة 9% بحلول العام 2020، وأعاد إحياء الحل السحري القديم من تخلي المملكة عن إدمانها على النفط. لكن أشار إلى أن الطريقة التي تمت بها تلك الإصلاحات ربما تسببت في تزايد غضب القطاع الخاص، خاصة وأن ذلك القطاع يفتقر إلى القدرات والخبرات المؤسسية. وحذرت الصحيفة الأمريكية من أن ولي العهد السعودي يمكن أن يسقط في نفس الخطأ الذي وقع فيه عمه العاهل السعودي الملك عبد الله بإعلانه عن مشروعات طموحة تؤدي لأزمة اقتصادية. وقال بيلهام: بدلا من اتخاذ تدابير تقشفية، دشن ولي العهد السعودي مشروعات طموحة تزيد من رصيده الشعبي والشخصي، مثل إعلانه عن مشروع المدينة الرياضية والترفيهية في أبريل نيسان الماضي، وأعلن أيضا في أغسطس آب عن مشروع لإقامة منتجع سياسي أكبر من دولة بلجيكا وهي مدينة نيوم التي سيتم إدارتها بالروبوت بكلفة تصل إلى 500 مليار دولار أمريكي. وحذر الكاتب من التجربة المريرة للعاهل السعودي الراحل الملك عبد الله الذي أعلن عن نيته بناء 6 مدن اقتصادية، منها مدينة الملك عبد الله الاقتصادية على البحر الأحمر بكلفة 27 مليار دولار والتي أصغر بنسبة 5% من نيوم التي من المتوقع أن تكون جاهزة فقط في عام 2035 والتي يرى السعوديون حاليا ضرورة التخلص منها. وتطرق صحيفة نيويورك تايمز إلى حرب بن سلمان، إلى الاعتقالات التي شنها ضد زمرة من الأمراء ورجال الأعمال والمسؤولين، ولا يزال يأمل في جمع 100 مليار دولار في عملية التطهير تلك. لكن الكاتب الأمريكي حذر من أن خطة تحول القطاع الخاص إلى محرك اقتصادي ما بعد النفط في المملكة تحولت إلى حالة من الفوضى وزادت من حالة الخوف من عدم اليقين لدى المستثمرين الأجانب.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
أحبتي الكرام، وصلنا إلى ختام الحلقة. التحية من المعدة أمت الملك الخاشب ومني أحمد المختفي، من المخرج المتميز محمد رسام. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمت الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.